أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين عبد القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. انتهينا بحمد الله من الفصلين الأول والثاني. كان الفصل الأول في تعريف البيع وما يتعلق به، وبيان أنواع المبيع وأحكامها في الشريعة الإسلامية، وكان الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه. يتفرع على هذا الفصل الثاني مجموعة مسائل سيتعرض لها المصنف والشارح تباعا. المسألة الأولى تتعلق بشروط المبيع. قال: وهنا مسائل. الأولى: يشترط في كون يشترط كون المبيع مما يملك. إذن الكلام في شروط المبيع. لدينا قاعدة: لا بيع إلا في ملك، فيشترط في المبيع أن يكون مملوكا أو بالأحرى قابلا للملكية. وبعبارة أخرى وأدق إخواني، يعني أن تكون له مالية، أن يكون متمولا، له قيمة سوقية معتد بها عند العقلاء. ذلك قال: الأولى: يشترط كون المبيع مما يملك، أي يقبل الملك شرعا. يقبل الملك، شوكت يقبل الملك إذا كانت له قيمة معتد بها عند العقلاء، وهذه القيمة ليست قيمة عرفية، وإلا حتى الخنزير حتى الخمر إلى قيمة عرفية، وإنما قيمة شرعية. لذلك قال: يقبل الملك شرعا، فلا يصح بيع الحر. هذا أولا. بعد: وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات. إذن المدار في النفع وعدمه العرف. هل أن العرف يعتد بمنفعة هذا الشيء اعتدادا نوعيا كبيرا وغالبا أم لا؟ فإن كان لهذا الشيء منفعة غالبة عند العرف، وإن كان مو كل العرف يستفيد من عده، لكن الغالي، فهذا تكون له شنو؟ تكون له مالية. وبالتالي نشوفه هذا اللي إلى مالية يقبل الملك شرعا لو لا يقبل. فإن كان مثلا على سبيل الفرض كالخنزير كالخمر كالمخدرات، قد تكون عرفان غالب استعمالها في أوروبا، غالب استعمالها في أمريكا مثلا، دول أمريكا، في أفريقيا مثلا، لكن من الناحية الشرعية في تمليكها أو تملكها وتمولها إشكال. فإحنا اللي نريد إخواني، إذن الشرط الأول أن يقبل الملك شرعا، الشرط الثاني أن يكون نفعه غالب، أن يكون نفعه غالب. لذلك قال: وما لا نفع فيه غالبا. فإذا كان الأمر بالعكس لا نفع فيه في الغالب، فحينئذ لا مالية له. قال: وما لا نفع له غالبا كالحشرات. الحشرات إخواني بفتح الشين، هو يقول الحشرات كل ما يحشر نفسه في الأرض، كل شيء يعني يدخل في الأرض هذا يعتبر من الحشرات. لذلك راح يمثل إلها بالحياة والعقارب والفئران. طبعا هذه غالبا عند الناس بالمفهوم العرفي ما تتسمى حشرات، لكن احنا علينا بالمعنى اللغوي، اللغة العربية انضربت. لو لا أتذكر هيك أشكلوا على السلفيين، أشكلوا على السيد الغريفي يوم اللي قال الأرنب من الحشرات. لا، هو فعلا هالشكل، لأنه هو يبني جحرة بالأرض، يحفر حفرة في الأرض، فكل ما يحفر حفرة في الأرض ويتخذ من الأرض مسكنا له، هذا يعتبر من الحشرات لأنها تحشر أنفسها في الأرض. فالغالب أن الناس يتوهم أن الحشرات هي الديدان، لا مو هالشكل، هذا قسم ونوع من أنواع الحشرات. قال كالحشرات بفتح الشين، كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال. هذا طلع لنا شيء جديد هسه، أكو نفع لكن لا يقابل بالمالية، أو أكو نفع يقابل بالمالية. يقابل بالمالية شو وقت يقابل بالمالية؟ إذا كان شيئا معتدا به عند غالب العقلاء، شيء معتد به عند غالب العقلاء. أما إذا كان لا عند بعض العقلاء، الآن اللي ذكرها هذه الحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها، هذه عند الخواص مثلا، بعضها في الأبحاث العلمية، هذه الفئران قد يكون ثمنها باهظ، يعني مو تتصور انه يعني هاي الآن الفئران اللي يستخدموها بالأبحاث العلمية، واحنا لا نتصور يعني انه نوع معين، يعني لا عفوا لا على التعيين يعني من، لا لا، هذا نوع معين مهجن ثمنها غالي، مو فتشي يعني، بحيث ذول مهندسين وراثيا على ان يكون قريب جدا من الانسان، لذلك حتى يتم تجربة الأدوية عليه، يتم تجربة العقارات عليه، تجربة الفيروسات عليه، للي يشتغلوها مثلا بعض الدول تشتغل هاي الشغلات وتضرب بها دول أخرى، فلازم يسووه قريب جدا من الإنسان، فيسوون عليه تعديلات بالجينات الوراثية ويهندسوه وراثيا، بالتالي يصير باهظ الثمن، هذا مو فتشي، فهو عند الخواص إلى قيمة، لكن هذه القيمة وهذا النافع ليس غالبا، وإنما عند بعض الناس، عند البعض. المهم، إذن إخواني المشترط هو النفع الغالب، المشترط النفع الغالب. على كل حال هذا الموضوع طبعا ناقش به الشيخ الأعظم في المكاسب مناقشة مستميتة، إنه جيبونا فرد شيء يقولون هذا اللي ما إلى مالية، يعني جيبونا فرد شيء ما معتد به عند العقلاء وما إلى منفعة عند العقلاء، قلونا هذا ما إلى مالية، عنوان ما لا مالية له، هذا العنوان لا مالية له، وين يقول يقوله يعني أريد لمصداق، يعني كل تذكروا إلى مالية إن لم يكن عند العوام فعند الخواص. يعني تتذكرون إخواني أكو مسألة يناقشوها العلماء، أنه إذا أنا عندي مثلا كرت صغير بتوقيع الوالد، توقيع الوالد هذا لو تفر العالم به كل ما حد ينطبيه فلس، بس أنا مستعد يجوز أنطبيه حتى مليون، الآن دولة طلعوهم بالتلفزيون ياخذ توقيع من لاعب أو توقيع من ممثل مثلا أو توقيع من شخصية سياسية مرموقة مثلا كفاحية، مثل خلينا نقول غاندي، مثل نيلسون مانديلا مثلا، لا هذا يسوى فرد شيء، يعني يسوى قيمة كبيرة، من حقه يدفع به ثمن لا كان يخصه. بعض العلماء يقول ليش لا، هذه خاصته، شيء خاصه هذا إلى فرد قيمة عنده، إلى فرد قيمة عنده، إحنا ذا نريد نقيس، هذا اللي يقول هالشكل، اللي يقول جائز، يقول إذا نريد نقيس مو ناخذ توقيع والدا عرضه بال يعني على العقلاء، طبعا ما يشتروا العقلاء، لكن لو نجيب كل عاقل ونجيب له توقيع والده تصير منفعة غالبة لو ما تصير، يعني أنا أحب توقيع والدي، خب أنت هم تحب توقيع والدك مثلا، على ترى مثال هو ها، فمو تقيس على توقيع والدي أن العقلاء يشتروا لو ما يشتروا، طبعا ما يشتروا، لكن كل عاقل توقيع والده إلى قيمة عنده لو ما إلى كغالب، ها ما أريد نقول كل يعني على نحو الاستغراق الأفرادي، لا لا مو هالشكل، وإنما الغالب، الغالب يحبون هيجي شيء لو ما يحبون ذكريات من والده، خلاص قلنا بعد إذا يجوز في النوع يجوز في هذا الفرق، ليش ما يجوز؟ المهم أكو نقاش طويل عريض إخواني في هذه المسألة، مسألة ما لا مالية له، شنو هو اللي لا مالية له غير تفهمونا؟ كل اللي الأمثلة اللي ضربوها أكو إلها منافع، أنت تعتبر الفئران الآن منفعتها خاصة. منو قال منفعتها خاصة إخواني؟ هاي الفئران اللي تجرى عليها الأبحاث العلمية صح؟ اللي يتعامل بها ويشتريها منه خاصين، ناس خاصين، لكن منفعتها عامة. هذا راح يطلع دواء يفيد البشرية كلها، هاي منفعة عامة لو مو عامة، غالبة لو مو غالبة، أصلا مو غالبة، مستغرقة لكل أفراد البشرية، كل أفراد البشرية تستفيد من عندها. وإن كان اللي يشتريها ويتعامل بها شنو؟ جهة خاصة. ولا الآن مثلا إخوان الأسلحة الثقيلة من يتعامل بها؟ جهة خاصة، خو مو العرف. العرف شو يسوي بها؟ الناس يسوي بالأسلحة الثقيلة. الطائرات، الطائرات من يشتريها؟ مو الحربية، الطائرات المدنية من يشتريها؟ يشتروها الدول تشتري، من يشتريها؟ بس هي منفعتها عامة للناس لو مو منفعتها خاصة. يقول هذا من ذاك، هذا من ذاك. منفعة الفئران اللي أنت الآن تقول هذه لا يجوز بيعها وشراؤها، منفعتها الذي يتعامل بها جهة خاصة، ولكن المنفعة عامة، المنفعة عامة. عيفوا الأسلحة، هاي الرادارات، رادار الآن دخل لي بالسوق 1000 سنة، من يشتري؟ من اللي شغله بالموضوع؟ لكن المنفعة مالته عامة لو مو عامة، تخدم البشرية لو ما تخدم. أي هجوم على دولة بالطائرات تستكشف الرادارات وتنطي إحداثيات وتنطي أخبار وتنطي علم واحتراز. فالقضية مو بهالشكل، مو بهالسهولة. هاي قالة إذ لا نفع فيما فيها يقابل بالمال، وإن ذكر لها منافع في الخواص. يعني عند بعض الناس، عند بعض الخواص. عموما إخواني النقاش ينتهي هكذا عند الشيخ الأعظم، أن ما تذكرونه من منع البيع لا دليل عليه واضح، دليل واضح عليه ماكو. قال وإن ذكر لها منافع في الخواص، وهو الخارج بقوله غالبا. شوف قال ما لا نفع له غالبا. ليش قال غالبا؟ لأنه ما يريد يقول لا نفع له نهائيا، لا إلا نفع، لكن بس عند الخواص، بس عند الخواص. بعد وفضلات الإنسان وإن كانت طاهرة. فضلات الإنسان يعني نفترض أظافير الآن، مثلا نفترض شعره بعد ما يحلق، هاي كلها فضلات. زين هذه إلها قيمة يعني لو ما إلها قيمة؟ بحسب الفرض إخواني، بحسب الفرض أنه لا قيمة لها، لا مالية لها إلا عند الخواص. والكلام هو الكلام إخواني. كلكم لربما تتذكرون قصة الطبيب المصري اللي اكتشف سر شفاء قميص يوسف لبياض عيني يعقوب على نبينا وآله وعليهما السلام. اكتشف، يقول أنا رجعت، طبعا هو حاز على براءة اختراع أمريكية وبراءة اختراع بريطانية يعني، والعلاج أثبت فاعليته بنسبة 98%. هذا رقم مو طبيعي، رقم عالي جدا، إذا 90 هو رقم عالي عندهم، كيف 98؟ عموما يقول اجيت قلت انا من يوسف لما دز قميصه الى والده، شنو كان بالقميص يعني؟ شنو هو شي يحمل القميص؟ اولا شعر ممكن يصير بي من جسد الانسان، هاي وحده. بثور اللي احنا نسميها قشره هم ممكن تصير بي، وتعرق الانسان اكو غير ذني؟ فيقول لي فحصت الماده، ماده لقيت ماده في عرق الانسان، مو في عرق النبي يوسف فقط، في عرق الانسان بإمكانها أن تشفي بياض العين. هذا أخو عمى يعتبر عمى، وفعلا هاي المادة استخلص منها قطرات، وأثبتت القطرات فاعليتها بحيث نسبة النجاح خلال شهر شهرين توصل إلى 98%. زين هسه هذول اللي يشتغلون بها خواص، لكن منفعتها شنو؟ يعني واحد اليوم يجي يقول يا أبا أريد أشتري عرق مالتك، يعني العقلاء يسووا مهزلة مو؟ لكن بالواقع منفعة هذا الشيء عامة لو خاصة؟ عامة، كل أفراد البشرية ممكن تنتفع من عدها. هذا معناه نقضى على مرض معين نهائيا، كل واحد يروح للصيدلية ينطينا قطرات يروح يعالج نفسه بالبيت، انتهت القضية. فهاي ما الفضلات الإنسان، ترى الكلام هو الكلام. أثبتوا لنا ما هو الشيء الذي لا مالية له؟ وما هي ضابطة ما لا مالية له؟ هل أن الضابطة أن يتداول بين الخواص؟ المداولة إحنا ما لنا علاقة بها، صحيح كلامنا في المتاجر، لكن إحنا كلامنا في ما له نفع، وهذا له نفع عام. أنتم تقولون هذا يخرج عن جواز البيع باعتبار لا نفع له، مو باعتبار أنه يتداول عند الخواص. لو كان الضابط التداول عند الخواص نقول إيه، إحنا نريد معاملة يكون عليها كل الناس. أنتوا جعلتوا الضابط النفع وقلتوا اللي ما إلى نفع غالب هذا لا مالية له، لا قيمة له، لا يجوز بيعه وشراؤه، يعني العقد باطل، لا يجوز بمعنى العقد باطل فاسد. زين، إذا نجيب لكم أشياء من هاي اللي ذكرتوها لها نفع غالب بل عام مطلقا لكل أفراد البشرية نفع ولكل الأجيال نفع، هل تبقى لا مالية لها؟ هو الضابط واحد من اثنين، لو النفع لو التداول، يعني مرة نقول النفع إلى منفعة عامة عند العقلاء نأخذ، ما إلى منفعة عامة نترك لا يباع، لا قيمة له، عقده فاسد. ومرة نقول لا هيجي ننزل للسوق، اللي يتبايع ويتشارى عليه العقلاء بشكل عام غالي هو هذا اللي يجوز بيعه، واللي لا والله يتداول بين الخواص فقط هذا لا يجوز بيعه. من يقدر يمنع بيع الخواص؟ من يا فقيه يقدر يمنع بيع الخواص؟ ده سماعة إذن الآن ما يشتريها غير الطبيب، جهاز قياس الضغط ما يشتريه غير الطبيب، هل يعني ذلك أن منفعته خاصة وبالتالي لا يجوز بيعه وشراؤه؟ أكيد المهندس إلى أجهزته الخاصة، والطبيب إلى أجهزته الخاصة، والمحامي إلى أجهزته الخاصة، وطالب العلم إلى أجهزته الخاصة. أكو كتب أنت تشتريها العوام ما يشتريها بدرهم، درهم الله وكيلك ما يشتري، يأخذ حطب ليسوي بيه كرزات. قال وفضلات الإنسان وإن كانت طاهرة، يريد يقول أن علة التحريم ليست النجاسة وإنما هي النفع، النفع المعتد به عند العقلاء غالبا، يعني غالب العقلاء. إلا لبن الأم المرأة، إلا لبن المرأة فيصح بيعه، جواز لبن بيع لبن المرأة للإرضاع لا خلاف فيه. وبالتالي عندهم قاعدة هم، كل ما جاز بيعه جازت إجارته، لذلك يجوز للمرأة أن تسترضع ابن غيرها بإجارة. وكانت العرب أصلا قائمة على هذا الشيء حتى بعد مجيء الإسلام، ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وآله مرضعته هي حليمة السعدية، هاي إجارة، هاي إجارة استأجروها لكي ترضعه، يعني مو بس تبيع اللبن يعني تطلع اللبن وتنطيه إياه الشربة، لا لا، ترضعه، فيجوز إجارتها وشراء لبنها. أنا أريد أبين مسألة شوية إخواني بارك الله فيكم، شلون استفادوا جواز بيع اللبن لبن المرأة؟ يقول من الإيجار، ما دام الإسلام أمضى إجارة المرأة للاسترضاع معناه أمضى بيع اللبن. يا بشلون عرفت؟ قالوا مو الإجارة فرع البيع، الإجارة فرع البيع، كل ما جاز أو صح بيعه صحت إجارته، فلا يثبت الفرع لولا ثبوت الأصل، يعني لا تثبت الإجارة لولا ثبوت البيع. ما دام ثبتت الإجارة اللي متفرعة على البيع معناه أن البيع جائز. هذا اللي استفادوا الفقهاء في بيع لبن المرأة. ولا أنت ما تسمع الآن بالتاريخ أن امرأة كانت تحلب نفسها وتبيع الحليب؟ لا، هو المراد هذا إخوة، أن تسترضع ولد غيرها. قال فيصح بيعه والمعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم، يعني المعين، يكون مقدر في مقدار معين، مثلا كل رضعة بهالقد، فإذا يرتضع مثلا 10 رضعات نقول ب10,000 دينار نفترض، فلازم نحدد المقدار من حيث الرضعات، ولا هو ما يتقدر بغرامات، يعني لا يكال ولا يوزن ولا يعد لأنه كمي، كم زين عموما، يعني كم متصل اخواني مو كم منفصل. فبالتالي شلون نحدده؟ بالعرف مقدار معلوم، ناخذ الرضعات كمقدار، رضعة تصل إلى حد الإشباع ليش بهالقد دينار خلاص. أو المدة نحدد من جهة المدة، ترتضعه مثلا لمدة 6 أشهر، لمدة سنة بهالقد مثلا، هسه ايش قد يرضع باليوم يا هم مالك، نحن نحدد مدة. والمدة وين تتصور إخواني؟ بالإجارة، تتصور بالإجارة ولا بالبيع؟ ما عندنا شيء اسمه مدة، تعال خلي أبيعك هذا الكتاب لمدة كذا، ما عندنا هيك. عموما قال أو المدة لعظم الانتفاع به، هذا هو الدليل إخواني. إذن المناط منا شوفوا، المناط هو المنفعة عندهم. ليش قلنا أشكلنا بقضية الحشرات وقضية هذا؟ لأنه انتفاع به عظيم جاز بيعه وشراؤه وجازت الإجارة عليه. أما لو لم يكن له نفع غالب فلا يجوز بيعه وشراؤه. إذن أنتم تدخلون ضابطة هي المنفعة، بالتالي يرجع إشكال الحشرات. الحشرات لها منفعة، نعم يتداول بها الخواص، ولكن منفعتها عامة لجميع أفراد البشرية. قال ولا المباحات قبل الحيازة، بقيد الحيازة إخواني، هذا قيد قبل الحيازة، يريد المباحات العامة طبعا، فبقيد الحيازة خرجت المباحات الخاصة، يعني المباحات الخاصة لا حيازة فيها، بل هي على نحو الملكية، على نحو الملكية. قال ولا المباحات قبل الحيازة لانتفاء الملكي عنها. زين وبعد الحيازة؟ يقول هي الملكية تحصل بالحيازة، الحطب الآن نطلع للصحراء أو للبر مثلا نجمع حطب أو كمة، هذا الكمة هذا شو وقت أنا أصير مالك إله إذا حست عليه، حتى لو لم أنمل الملكية تبعد، وإن كان بعضهم يقيد يقول الحيازة وحدها لا تكفي، بل لا بد من نية التملك. ويضرب مثال لهذا، يقول لو واحد عمال، يعني واحد طلع وأخذ ويا عمال حتى يجمع كمة ويبيعه بالسوق، فأخذ عمال يجمعه له، اللي يحوز منه العامل، لكن العامل عنده نية التملك لا، فيقول مجرد الحيازة لا تعني الملكية. الآن هو جعل الحيازة هي المناط، جعل الحيازة هي المناط، يعني سواء ناوي ملكية ما ناوي ملكية، مجرد أن تحوزه أنت المالك. فإذا على كلام هذا العمال شي يصيرون مالكين، بالتالي يقدرون يبيعوا على هذا، يقدرون يبيعوا على هذا إذا مجرد الحيازة. وإذا اشترطنا التملك، نية التملك، لا ما يقدرون، لأنهم ما ناوين تملك، مناوين تملك، وإنما فقط حيازة. قال ولا المباحات قبل الحيازة، يعني قبل حيازة تلك المباحات لانتفاء الملك عنها، قبل الحيازة غير مملوكة. قال لانتفاء الملك عنها حينئذ والمتبايعان فيها سيان، يعني أنا هنا بكربلة وأقول لك أبيعك الشماء اللي بالمنطقة الغربية باتجاه الأنبار من كيلو متر هالقيد الكيلو متر هالقيد، أبيعك إياه بمليون دينار، يقول خو ليش تبيعني يا أخوان، أروح أجمعهم أنا وياك نفس الشيء، لا مالك ولا لا حايز علي. وكذا بعد الحياة، هذا شوفوا هذا منين جاء هذا الكلام هسه الجديد، من الشارح لا من المصنف، التفتي. وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك، إذا طلع لنا شرط جديد، المصنف قال الحيازة، الشارح إيش قال؟ قال لا مو الحيازة تكفي، وإنما يشترط نية التملك مضافا إلى الحيازة، أكو نية تملك. قال وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك، فلو جمعها مثلا جمع الكمأ للتنظيف، أو جمع بإجارة، أو جمعه بجعالة، حاز عليه، ولكنه لم ينوي ملكيته، لم ينوي التملك. قال وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها، اعتبرنا النية يعني نية التملك فيه، يعني في الملكية في التملك، إن اعتبرنا النية في التملك، هيك تصير العبارة، إن اعتبرنا النية في التملك وليس الحيازة فقط، كما هو الأجود، كما هو الأجود. هذا كله اشترطوا نية التملك ليش؟ لدفع مشكلة الإجارة، الجعالة، التنظيف، غيره، يعني كل هذه الأمور يدفعوها بمشكلة شنو؟ مشكلة نية التملك، ناوي التملك أو ما ناوي التملك. قال ولا الأرض المفتوحة عنوة، ولا الأرض المفتوحة عنوة. طبعا أهم أرض عند الفقهاء مفتوحة عنوة وينطبق عليها هذا الموضوع هي أرض العراق. أرض العراق هذه لا يجوز التبايع والشراء عليها، ويخرجون الفقهاء الأمور الدائرة الآن من البيع والشراء بتخريجات واستنادا إلى أدلة خاصة معينة، يعني إذن من المعصوم غيره هالشكل. يبحثون دائما عن حلول لقضية التبايع والشراء على أرض العراق، لأن هذه الأرض مفتوحة بقوة السيف. عنوى إخواني يعني بقوة السيف، يعني فتحت بالقتال. كانت الإمبراطورية الفارسية هي اللي تحكم، والعرب المسلمين يعني استطاعوا فتح العراق بالقتال، معركة القادسية المقادسية. المهم اللي هن إخواني في هذا الموضوع، يعني حتى لما نحكي تحكي وخاف أنه بيروح واحد يعني بعيد به. المشهور قديما وحديثا عند الفقهاء إخواني عدم جواز بيع هذه الأرض مثل أرض العراق. مستند هذا المنع وعدم الجواز الروايات الصحيحة اللي واردة عندنا واللي لا إشكال ولا غبار عليها. لكن إخواني المنع مختص في عصر ظهور الإمام سلام الله عليه، أما في حال الغيبة فلا منع في ذلك. يقابل هذا إخواني الأرض المفتوحة سلما وبالصلح، هذه يجوز بيعها على كل حال، وأصدق مصادقها أرض البحرين، هاي دولة البحرين أصدق مصادق هذه الأرض، لأن هذا البحرين يعني أهل البحرين صالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفتحت أرضهم بالصلح بدون قتال وبدون أي شيء. بل هنالك دعوة أنه لا أرض مفتوحة بالصلح إلا أرض البحرين، البقية كلها بالقتال، كلها بالقتال. قال ولا الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهرا كأرض العراق والشام. ليش هاي لا يجوز بيعها؟ قال لأنها للمسلمين قاطبة، ملك عام. شلون المسجد عندك ملك عام؟ أكو واحد يقدر يجي اليوم يبيع المسجد؟ المسجد إخوان هاي الأوقاف شنو هاي؟ هاي ملك عام للمسلمين إخوان، ملك عام، يجوز لكل مسلم الانتفاع بها ولا يجوز بيعها وتملكها شخصا. يجي الشخص يتملكها ما يصير. قال لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص، ما يصير واحد يملكها بحد ذاته يختص بها، لا هي ملك لكن عام، ملك عام. طبعا هذا التملك من يقول ملك عام إخواني يعني ملك صور، يعني مو ولا الملك العام. يعني مثلا احنا الآن في كربلاء نفترض 1,000,000 نسمة، وأكو هيجي يعني هاي كربلاء مثلا، أقدر أبيع حصتي عليك وتبيع حصتك علي في زمن الظهور؟ كلامنا من نقول ملك عام، ملك عام الشركاء يقدرون يتبايعون بيناتهم، أكو حق شفعة، وأكو يا ترى يجرب هذا الملك العام؟ لا يجرب. فلو مثلا أهل العراق أجمعوا على بيع العراق لشخصية معينة يجوز؟ لا يجوز، هو ملك عام صوري. يعني لا يروح بال واحد يعني يقول ملك عام يعني المساجد هسه ملكنا، يعني نقدر نبات بها ونأكل بها ونشرب بها، لا مو هالشكل، وإنما ملك عام صوري يعني منفعتها عامة لجميع المسلمين، لا يجوز تخصيصها بشخص معين، ولا تبقى إلها قيودها وإلها ضوابطها، وبالتالي هي ليست كالملك الخاص بحيث يمكن نقله، يمكن إتلافه مثلا، يمكن لا، كل هذا مجائز. قال لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص إلا تبعا لآثار المتصرف. هاي شوية مسألة مهمة، افتهمنا أنها ملك عام. طيب أنا أجيت أريد أستفيد منها، لي حق الانتفاع بها، فأريد أبني عليها بيت، شيدت عليها بيت، غرست فيها بستان، الآن صرت أبيع البيت، صرت أبيع البستان، أنتوا تقولون الأرض ملك عام. يقول إيه تقدر تنقل ملكيتها تبعا للآثار المنشأة عليها، الدار والبستان. دار ماكو دار اليوم ما تريد أرض، ولا أكو بستان ما يريد أرض، فأنت ما تقدر تبيع البستان بوحدة. هو يجوز مو ما يجوز، يجوز أنا أبيعك البناء المشيد وما أبيعك الأرض، يجوز أبيعك الأشجار وما أبيعك الأرض، هذا يجوز ما يخالف. لكن أنت تستطيع أن تنقل ملكية الأرض تبعا لملكية الآثار العائدة إليك. ذاك اللي يجي ما يقدر يقتلع الآثار يوخرها مثلا ويبيع الأرض بوحدها، لا، هم إلى حق الانتفاع، ومن يريد يبيع يبيع الأرض تبعا له. فما يقدر يقول الواحد أبيعك الشجر شيله والأرض هاي ملكي، لا مو ملكك، هاي تبع للآثار، تبقى ملكا لك ما بقيت الآثار. إذا زالت الآثار زالت ملكيتك عنها. يعني الدار انهدم، الدولة طلعت شفل قالت هذا تجاوز وسحت البيت، تقعد بالقاعة تقول هاي مالتي؟ مو مالتك، لا، ماكو أثر لك بيه حتى تختص ملكيتها بك. إذن ملكيتها الخاصة تتبع الآثار الخاصة، إذا أكو عليها آثار خاصة صارت ملكيتها خاصة، لكن هم خاصة مقيدة مو خاصة مطلقة. شنو يعني مقيدة؟ يعني لا تورث إلا بيورث بإرث الآثار، لا تنقل إلا بنقل الآثار، وهكذا. قال إلا تبعا لآثار المتصرف. من اللي دا يتصرف بها؟ هذا اللي دا يتصرف إلى آثار عليها من بناء وشجر فيه، فيصح في الأقوى، يصح البيع تبعا لمن؟ تبعا لتلك الآثار، وتبقى تابعة له، له لمن؟ للبناء أو الشجر اللي شيد عليها أو زرع فيها، ما دامت الآثار. شوفوا، تابعة له، تابعة للآثار ما دامت تلك الآثار موجودة. فإذا زالت الآثار يعني رجعت إلى أصلها، ملكيتها العامة، وإذا صارت ملكية عامة رجعت إلى عدم جواز البيع، بعد ما يجوز بيعها، رجعت إلى أصلها اللي هو عدم جواز البيع. منا يتضح أنها أن هاي ملكيتها الخاصة ليست كسائر الملكيات، ليست كسائر، يعني مو مثل ملكي لهذا الكتاب، ملكية خاصة يعني يقولوا حق اختصاص، حق. الآن هذا اللي عنده بقرة ميتة ما يجوز يبيعها، لكن إلى حق الاختصاص، هو هذا هو حق اختصاص، حق اختصاص، حق حيازة، مو أكثر من هذا. والمراد منها يعني من الأرض المفتوحة عنوتان، المحياة وقت الفاتح، هم مو مطلق الأرض. خب الموات لعد، هذا هم بخلاف طبعا أخواني، هم بخلاف شديد. أما الموات إذا هي يعني مثلا فتحنا أرض العراق ولقينا أرض العراق مثلا الكوفة عاملة بالزراعة محيات يعني، لكن ما بين كربلاء والرمادي صحراء، ما بين العراق والسعودية صحراء، يعني ما بين كربلاء والسعودية، ما بين السماوة والسعودية صحراء مو محيات. هذه هي المقصودة بالكلام، يقول لا، المقصود الآن الأرض المحيات. أما الموات، قال أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الأملاك. هسه هاي يملكها المحيي هيك مطلقين، لو هم يحتاج إذن الإمام سلام الله عليه فيه كلام، يعني ياهل يجي يحط إيده على مثلا 100 كيلومتر ويسيجها ويبدي يزرع، صارت ملكه يعني هالشكل، لو تحتاج إذن الإمام. وإذا تحتاج إذن الإمام، الإذن حاصل مسبقين، الأرض لمن أحياها، لو يحتاج إذن خاص في المورد قد تكون أكو مصلحة في المنع، يعني هذا يريد يحجز 100 كيلومتر ويسويها زراعة ويحتكر السوق مثلا، أو بها مضرة على المسلمين، أو إحنا ما نحتاج كلها للزراعة، نحتاج قسم من عدها للزراعة، هذا يريد يصدر ويريد يشتغل، وإحنا محتاجين مصانع ومحتاجين مدارس ومحتاجين معامل ومحتاجين مستشفيات، فما نقدر ننطي هالقد مساحة مثلا بس للزراعة، يعني هاي لمن أحياها مطلقاً لو تحتاج إلى الإذن الخاص، هل يكفي الإذن العام على تقدير حصوله أم تحتاج إلى إذن خاص؟ هذا كل إخواني فيه بحوث وفيه كلام، أنا بس أذكره يعني حتى لا نأخذ العبارة على إطلاقها. من قال أما الموات فيملكها المحيي، ما قيد الآن يعني ما تعرض، بس أشار إلى الملكية، يملك لو ما يملك يملك. الآن هاي الملكية على من تتوقف؟ على مجرد الإحياء أم تحتاج إلى إذن عام؟ والإذن العام حاصل بقوله الأرض لمن أحياها، أم أنها تحتاج إلى ملك خاص؟ بأن الإمام يقول لنا نعم أجزت لك أن تزرع هاي الأرض وعليها مثلا خراج هالقد، عليها ضريبة هالقد عليها. قال ويصح بيعها كغيرها من الأملاك، يعني الأملاك الخاصة. طبعا نفس الشيء إخواني، حتى هاي ترى الموات يصير بيعها شنو؟ يصير بيعها تبعا لإحيائها، فلو زال الإحياء، لو زال الإحياء هو ملكها ما يخالف، لكن ملكها تبعا لمن؟ للإحياء. علة التملك شنو؟ الأرض لمن أحيا، أحيا أحياها. فإذا رجعت موات ماكو حياة، ماكو حياة ماكو ملك، الأرض لمن أحياها لا لمن لديه القدرة على الإحياء فقط. أحيا أحيا يعني تحقق منه الإحياء. قال والأقرب عدم جواز بيع رباعي مكة. الرباع يعني الدور اللي موجودة بها، المحلات المنازل هذه كلها يعبرون عنها رباع مكة، أي دورها. الآن هو يريد خصوص الدور، وإلا هي تصدق على الدور والمنازل، المحلة يعني المحلة كاملة أيضا تتسمى رباع، تتسمى رباع. المهم ولا والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها، زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جوازه. هذا بيانه، نتركه إلى الدرس اللاحق، نكتفي بهذا المقدار إخواني. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.